الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، أي إذا قاتل المسلمون أعداءهم وهزم الأعداء واستولى المسلمون على المال فيكون ملكا للمسلمين ولو كانوا في دار الحرب. مثال: قاتلنا الكفار داخل أرضهم وهربوا وتركوا الأموال، فإننا نملك الأموال ولا يلزم أن نحوزها إلى بلاد الإسلام، بل بمجرد الاستيلاء عليها تكون ملكا لنا، إذ أن الغنيمة ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال، فهي مشتقة من الغنم وهو الربح، وهي لمن شهد الوقعة أي الحرب من أهل القتال، لقول عمر رضي الله عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة. أخرجه البخاري وأخرجه البيهقي وصححه. فالغنيمة للرجال الذين يقاتلون، فمن شهد منهم فإنه يقسم له، وأما من جاء بعد انتهاء الحرب أو انصرف قبل بدء الحرب فلا شيء له من الغنائم. ويخرج الإمام وهو الرئيس الأعلى في الدولة أو نائبه كقائد الجيش الخمس، أي خمس الغنيمة، لقول الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهؤلاء خمسة، إذن خمس يقسم خمسة أسهم، سهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم يكون فيئا في مصالح المسلمين، وهو خمس الخمس، وهو جزء من 25 جزءا من أصل الغنيمة. هذا الجزء فيئا يدخل في بيت المال ويصرف في مصالح المسلمين. السهم الثاني من الأسهم الخمسة في الخمس ولذي قربى، وهم قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، يقسم بينهم خمس الخمس بحسب الحاجة، فإن كانوا كلهم سواء في الغنى أو الحاجة اعطناهم بالتساوي. السهم الثالث واليتامى، جمع يتيم، وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ سواء كان ذكر أو أنثى، ومن كان أحوج فهو حق. السهم الرابع والمساكين، ويدخل الفقراء في اسم المساكين. السهم الخامس وابن السبيل، وابن السبيل هم المسافرون الذين انقطع بهم السفر فيعطون ما يوصلهم إلى سفرهم تذكرة أو متاعا أو ما أشبه ذلك مما يحتاجون إليه، ويعمم من بجميع البلاد حسب الطاقة. ثم يقسم باقي الغنيمة، وهو أربعة أخماس للرجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في خيبر، جعل للراجل الذي على رجله سهما واحدا وللفارس ثلاثة أسهم. أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما، لأن غناء الفارس ونفعه أكثر من غناء الراجل. ويقاس اليوم الطائرات على الخيل في سرعتها وخطرها، والدبابات والنقليات على الإبل، فيعطى قائد الطائرة أو الدبابة ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان للطائرة أو الدبابة، حيث أن الطائرات ملك الدولة فتعطى سهامها لبيت المال إلا إذا أعطاه ولي الأمر ذلك فلا بأس. والراجل الذي يمشي على رجليه مثل القناص اليوم يعطى سهم واحد. قوله: ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم، لأن الجيش واحد، والمراد سراياه التي يبثها إذا دخل دار الحرب، ويمكن أن يبعث سرية في ابتداء القتال وسرية في الرجوع بعد القتال. وما غنمته السرايا يضم إلى غنيمة الجيش، وللإمام أن ينفل الثلث في الرجعة والربع في البدء. قال ابن المنذر: روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترد سراياهم على قعدهم. رواه أحمد من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده. قول المؤلف والغال من القنيمة. الغال من كتم شيئا مما غنمه واختصه بنفسه، والغلول من كبائر الذنوب، وقد قال الله تبارك وتعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وبين أن الإنسان يأتي بما غل يوم القيامة إن كان شاة أو بعيرا أو أي شيء يأتي به حاملا إياه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فهو من الكبائر، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا غل شملة فقال إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم. لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. قوله يحرق رحله كله إلا السلاح كالسيف والبندق وما أشبه ذلك. كالمصحف لاحترامه، لأن ما فيه كالمصحف لاحترامه إلا ما فيه روح لا يعذب بالنار مثل البعير والفرس، وما عدا ذلك فإنه يحرق مثل الدراهم والأواني. والمقصود بهذا التحريق هو التنكيل بهذا الرجل، ومصلحة التنكيل أكبر من مصلحة ما يضم إلى بيت المال أو إلى الغنيمة من المال. وكونه يحرق ويتلف أو يتصدق به، لأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم. وقال يزيد بن جابر السنة في الذي يغل أو أن يحرق رحله. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما حرقوا متاع الغال. خرجه أبو داود والحاكم. فالمذهب يجب إحراقه. وإذا غنموا أرضا فتحوها عنوة بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده. مثال ذلك قاتل المسلمون قرية ففتحوها وجلى عنها أهلها وصارت بأيدي المسلمين، كالغنائم من الأمتعة وغيرها مما ينقل. فيخير الإمام إما أن يقسمها بين الغانمين وإما أن يوقفها على المسلمين عموما ويضرب عليها خراجا مستمرا. فإن قسمها بين المسلمين فله في ذلك سلف وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قسم أرض خيبر بين المسلمين. أخرجه البخاري. وإن لم يقسمها وجعلها وقفا للمسلمين وأعطاها الناس وضرب عليها خراجا مستمرا فله في ذلك سلف وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال إذا قسمت الأرض بين المقاتلين الآن لم ينتفع بها من بعدهم، وهي أرض ليست شيئا منقولا تتلف بمر الزمن، بل هذه ستبقى أبد الآبدين إلى يوم القيامة. فكوني أقسمها بين الغانمين وتبقى ملكا لهم يتوارثونها فيما بينهم ويتبايعونها فيما بينهم، هذا يحرم بقية أجيال المسلمين، فأنا أبقيها وقفا وأضرب عليها خراجا. والخراج أن يقول مثلا كل 100 متر عليه 1000 ريال سنوي يؤخذ ممن هي بيده، فإن كانت بيد من بناها بيتا أخذ من صاحب البيت، وهكذا. أي أن تبقى الأرض لا تملك للمسلمين، ولكن من هي بيده حق بها من غيره، وعليه مقابل كونه ينتفع بها مبالغ مالية يقدرها الإمام، كما فعل عمر رضي الله عنه فيما فتحه من أرض الشام والعراق ومصر. والمرجع في مقدار الخراج عن الأرض المغنومة حين وضعها إلى اجتهاد الإمام الواضح لها، فيضعها بحسب اجتهاده، لأنه أجرة يختلف باختلاف الأزمنة. أما الجزية فهي التي توضع على كل فرد من أفراد أهل الذمة عوضا عن إقامتهم في دارنا وحمايتهم، وهذه أيضا مرجعها إلى الإمام. وهذه المسائل إذا لم تكن صادرة من النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أمور القضاء الوقت التي رأى الخلفاء في ذلك الوقت. والخراج يتعلق بذمة من انتقلت إليه، إلا إذا كان بقي من الخراج الذي أدركه الأول حيا شيء، فإنه يتعلق بذمته. فمثلا لو مضى عليه 5 سنوات لم يؤدي الخراج ثم مات، فهذا يتعلق بذمته 5 سنوات، وما بعدها يتعلق بمن انتقلت إلى الأرض من الورثة. بالله التوفيق، وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.